بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج وضمن سلسلة أموالنا أن يستضيف في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي حفظه الله، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، ليحدثنا عن أحكام الأسهم والصناديق الاستثمارية. نسأل الله عز وجل أن يرزقه السداد والتوفيق، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بالأكل من الطيبات، وأصلي وأسلم على خير البريات وعلى آله وصحبه ذوي المروءة والمكرمات وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تعاقبت السنون والأيام والساعات. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر الإخوة في مركز الدعوة والإرشاد في الخرج والإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، جامع العز بن عبد السلام في هذه المحافظة، على عقد هذه السلسلة القيمة والتي هي بعنوان أموالنا، وتعنى بجانب مهم وأمر عظيم من جوانب ديننا الحنيف، ألا وهو المال. فإن من الضروريات الخمس التي جاءت هذه الشريعة الإسلامية بحفظها والعناية بها حفظ المال. ولقد أمر الإسلام وحث نبينا عليه الصلاة والسلام بالأكل من الطيبات والحرص على الكسب الطيب. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الناس، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله أمر المؤمنين بمثل ما أمر به المرسلين، وهو الأكل من الطيبات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أيها الأحبة الكرام، إن مما يجب على كل مسلم العناية به والحرص عليه أن يتأكد من أن جميع ما يدخل إلى جيبه أو إلى حسابه من أموال هي من الكسب الطيب، وأن كل درهم أو مال ينفقه ينفق في وجه مباح. ذلك أننا مسؤولون يوم القيامة عن كل صغير أو كبير كسبناه من المال أو أنفقناه منه. ففي سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمسة أسئلة سيسأل عنها كل عبد: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالسؤال عن المال يتضمن شقين، فهما سؤالان: من أين اكتسبت هذا المال؟ أمن أوجه مباحة أم من أوجه محرمة؟ وكيف أنفقت هذا المال؟ أفيما يرضي الله تعالى أم فيما يغضبه؟ فأعد لهذين السؤالين جوابا. ولهذا أيها الأحبة، كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أحرص ما يكونون على اتقاء الشبهات في أموالهم والحرص على الكسب الطيب. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري تروي قصة عجيبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف كان يتورع ويتقي عن أن يدخل جوفه شيء مما فيه شبهة أو حرمة. فقد ذكرت رضي الله عنها أنه كان لأبي بكر غلام يأتيه بالخراج، يعني يأتيه كل يوم بشيء من الزاد أو من الطعام، فأتاه ذات يوم بخراجه بطعام فأكل منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال له غلامه: يا أبا بكر، أتدري من أين أتيتك بهذا الخراج؟ قال: لا. قال: إني تكهنت لرجل في الجاهلية، يعني عمل عمل الكهان من ادعاء علم الغيب. قال: وما أحسن الكهانة، ولكني خدعته، فهذا هو الأجر الذي أعطاني لكهانته. قال: لقيته فأعطاني هذا الأجر. فما إن طرقت تلك الكلمات مسامع أبي بكر رضي الله عنه حتى أدخل يده في فمه فقاء كل ما في بطنه حتى لا ينبت لحمه من مال سحت أو مال حرام. ومن كان حاله كذلك حرص على أن يتقي في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه فهو بإذن الله ممن يبشر بالخير. فقد جاء في الترمذي من حديث الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. ذلك أن التجارة مدعاة للوقوع في المآثم من الغش والتدليس والكذب والربا والمقامرة وغير ذلك، فمن كان صادقا أمينا متجنبا للمحرمات فهذا أمارة ودلالة على تقواه، فهو بإذن الله في المراتب العليا مع أولئك الأخيار. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص معلومة، قال له: يا عمر، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. رواه الإمام أحمد. أيها الأحبة الكرام، لماذا نحرص على الكسب الطيب؟ ولماذا تعقد مثل هذه الندوات والمحاضرات في الحديث عن الكسب الطيب؟ وما الفائدة التي يجنيها المرء من طيب كسبه وتجنبه للحرام؟ أشير إلى 4 ثمرات أو فوائد يستفيدها من حرص على طيب مكسبه وتوقى وتجنب ما حرم الله تعالى من المكاسب الخبيثة. الفائدة الأولى: بركة الرزق وسعة المال، فإن العبد كلما حرص على الكسب الطيب كان في ذلك نماء ماله وسعة في رزقه وزيادة أرباحه، ومن ترك شيئا مما حرم الله تعالى عوضه الله خيرا مما ترك وكان في ذلك سعة وزيادة في رزقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالكسب الخبيث والمال المحرم وإن كان في ظاهره زيادة إلا أنه إلى وبال وإلى نقصان، فالربا يزيد المال في الظاهر لكنه يمحقه في حقيقة الأمر، كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الفائدة الثانية أن فيه حفظا للنفس والأهل والولد، فإن من كان كسبه طيبا كان ثمرة ذلك أن يحفظ الله له نفسه ويحفظ له ولده ويحفظ له أهله، بخلاف من دخل إلى كسبه شيء محرم فإن عاقبة ذلك على نفسه وولده وأهله، ويشعر بالتعاسة وهو لا يدري من أين سببها، وإنما كان سببها من هذه المكاسب الخبيثة. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي يقول لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. من يغذي أبناءه وأهله بالمال المحرم فإنما يغذيهم سحتا، وينبت لحمهم من مال سحت، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يا كعب بن عجرة، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. بعض الناس يكدح في رزقه ويورث نفسه الهلاك، وبعضهم يكدح في رزقه ويورث نفسه السعادة والنجاة. والفائدة الرابعة والفائدة الثالثة إجابة الدعوة، أن يكون العبد الذي يحرص على الكسب الطيب مجاب الدعوة. فعند الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون مجاب الدعوة. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. والفائدة الرابعة هي راحة النفس واطمئنان القلب والسعادة التي يشعر بها من كان كسبه طيبا. ففي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه، العبد الذي همه كسب المال من أي جهة كان، لا يبالي أخذه من حلال أم من حرام، يعاقب بثلاث. قال: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، فهو وإن حصل الأموال الطائلة وركب المراكب الفاخرة وسكن في القصور الفاخرة إلا أنه يشعر بالفقر بين عينيه. قال: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، فهو وإن كدح وتعب وأجهد نفسه لم يأته من الدنيا إلا بقدر ما كتبه الله تعالى له من المال، وجعل فقره بين عينيه. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه بين عينيه، لأنه يشعر بغنى النفس، وأتته الدنيا وجمع الله عليه أمره. قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، يعني هذه العاقبة الثالثة، العقوبة الثالثة لمن كانت الدنيا همه، أن يفرق الله عليه أمره فيكون مشتت البال والذهن. وأما من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك. فهذه فوائد أربع لمن حرص على طيب المكسب. ولكن يأتي السؤال هنا: كيف يكون الحرص على طيب المكسب؟ يكون الحرص على طيب المكسب باتقاء ثلاثة أمور، ثلاث منهيات، والإتيان بثلاث مأمورات. أما المأمورات الثلاث فهي: أولا الصدق في المعاملة، أن يحرص في كل معاملته على الصدق والبيان، فإن ذلك من أسباب بركة الرزق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والأمر الثاني أن يطلب الرزق برفق دون جشع ولا طمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس قد نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي ليكن طلبكم للرزق طلبا جميلا ليس فيه إسراف ولا جشع ولا طمع ولا تعدي ولا ظلم ولا بغي، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. والأمر الثالث شكر الله على رزقه، فبالشكر تدوم النعم، والنعمة وإن كانت يسيرة إلا أنها بالشكر تزداد وتتضاعف ويباركها الله تعالى، ومن لم يشكر لم يؤدي حق الله تعالى في نعمته. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه يقول: خرج ذات ليلة في بعض طرق المدينة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فسألهما: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفس محمد بيده لأخرجني الذي أخرجكما. هذا محمد عليه الصلاة والسلام قائد الأمة الذي تجبى إليه الخزائن من أقطار الجزيرة العربية، يخرج من بيته لا يجد شيئا في بيته يسد رمقه من الجوع. فقال لهما: انطلقا معي. فانطلقا معه فأتيا بيت رجل من الأنصار هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فلم يجداه في بيته، فلما رأتهم امرأته قالت: أهلا ومرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. إذ أقبل أبو الهيثم ابن التيهان ففرح بمقدمهم، فأتى بعذق فيه بسر وتمر ورطب ووضعه بين أيديهم، ثم أخذ المدية أي السكين ليذبح لهم شاة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبا. فذبح لهم شاة فأكلوا من التمر والبسر والرطب ومن اللحم وشربوا من اللبن، فلما أن شبعوا وارتووا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبيه وقال: والذي نفس محمد بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. سبحان الله، هي ليلة شبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صاحبيه بهذا الأمر، فما بالنا نحن ونحن نشبع في اليوم الواحد عدة مرات، والله لنسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وإن من إعداد السؤال لهذا النعيم أن نشكر الله تعالى على هذه النعم الوافرة والأموال الكاثرة التي أنعم الله تعالى بها علينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم ما أصبتم من هذا النعيم. فهذه ثلاثة مأمورات: الصدق والرفق والشكر، وثلاث منهيات في المعاملات: الظلم، أن يحذر المرء في تعاملاته التجارية أن يظلم غيره، والظلم قد يكون بالغش أو التدليس أو الكذب أو إخفاء بعض العيوب في السلعة أو المقامرة، أو أن يغبن الآخر بأن يبيعه السلعة بأضعاف قيمتها والآخر يجهل القيمة، فهذا من الظلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. والثاني من المنهيات الغرر، أي أن يكون في العقد جهالة، والغرر بمعنى المقامرة أو الجهالة في العقد، بأن يشتري سلعة يجهلها أو يجهل ثمنها، فهذا مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والثالث وهو أعظمها وأشدها الربا، الذي توعد الله وأعلن الحرب على من تعامل به بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك واستعد للحرب مع الله، وما لأحد بالله من طاقة. والربا انتشر في هذا العصر وكثر، وذلك مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أوشك أن يصيبه من غباره. وتكثر المعاملات المالية المعاصرة التي يقع فيها الربا، فلذا كان حريا بالمرء قبل أن يقدم على أي معاملة أن يسأل عن حكمها الشرعي ويتأكد من خلوها من الربا. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختبر التجار قبل أن يدخلوا إلى السوق ليتأكد من معرفتهم بأحكام الربا، حتى لا يورطوا من يتعاملون معهم بهذه الموبقة. وكان يقول رضي الله عنه: من اتجر في سوقنا ولم يفقه، يعني يتفقه في أحكام المعاملات، أوشك أن يقع في الربا. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من اتجر ولم يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم. ومسائل الربا خفية وتلتبس على كثير من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس. ومن المعاملات المالية المعاصرة ذات الصلة بهذا الجانب الربا الأسهم والصناديق الاستثمارية. وكثير من الناس يدخل في هذه السوق، في سوق الأسهم، وقد يجهل أحكامها وضوابطها الشرعية، وهذا من الخطأ البين، إذ من الواجب على المسلم أن يتحرى وأن يعرف الحكم قبل أن يتاجر في هذه السوق وقبل أن يتعامل فيها. فما هي الأسهم؟ وما أنواعها؟ وما ضوابطها الشرعية؟ الأسهم هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصا متساوية في رأس مال الشركة المساهمة. قولنا أوراق مالية، يقصد بالأوراق المالية هي تلك الأوراق التي يمكن أن تتداول في السوق التي تسمى بالسوق المالية. فهي أي الأسهم ليست عقارات ولا سلع ظاهرة حقيقية، وإنما هي أوراق مالية أي صكوك تمثل حصة مشاعة في الشركة المساهمة، يعني ليست حصصا مشاعة في كل أنواع الشركات، وإنما هي حصص مشاعة في الشركات، في نوع معين من الشركات هي الشركات المساهمة. وتتميز الأسهم بخصائص متعددة. من أبرز خصائص الأسهم أولا أنها قابلة للتداول، بمعنى أنه يمكن بيعها وشراؤها بشكل سريع من خلال سوق تسمى السوق المالية. والسوق المالية عندنا هنا في المملكة هي ما يعرف بسوق تداول، سوق التداول التي تشرف عليها شركة تداول، وهذه الشركة تشرف عليها هيئة السوق المالية. فهذه الأسهم قابلة للتداول، يعني للبيع والشراء، إذ من الممكن أن الشخص يشتري الأسهم بغرض بيعها، فهو يشتريها بسعر ليبيعها بسعر أعلى. ولهذا ذهب بعض المعاصرين إلى أن الأسهم لما لها من هذه الخاصية تعتبر من عروض التجارة، لكون مالكها يستربح منها كما يستربح التاجر من العروض التي عنده. الخاصية الثانية للأسهم أنها متساوية القيمة في الشركة الواحدة، فلا يمكن أن يكون في الشركة الواحدة أسهم قيمها مختلفة، بل تكون متساوية القيمة. والخاصية الثالثة من خصائص الأسهم أن أنها تعطي أو يكون لحاملها أو مالكها مسؤولية محدودة عن ما يكون في الشركة من أعمال. ومعنى المسؤولية المحدودة أي أنه لو كان على الشركة ديون تزيد عن موجوداتها فلا يطالب حملة الأسهم بأن يسددوا الديون التي على الشركة، لأن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين، وهذه من أهم أو من أبرز الخصائص في الشركة المساهمة التي تميزها عن بقية أنواع الشركات. فلو جئنا مثلا إلى الشركات المعتادة المعروفة، الشركات التضامنية غير المساهمة، لو كان على الشركة دين، مثلا شركة من الشركات عليها دين بمقدار 5 ملايين ريال وقيمة موجودات الشركة كلها 3 ملايين ريال والشركة مملوكة لشريكين، فلم تستطع الشركة أن تسدد الديون التي عليها، ففي هذه الحال تستوفى الديون التي عليها من موجوداتها، تباع هذه الموجودات ب3 ملايين ويسدد جزء من الدين، ويبقى الجزء الآخر وهو ما يعادل 2 مليون يطالب به الشريكان في أموالهم الخاصة أن يسدد هذا الدين. هذا في الشركة التضامنية، لكن في الشركة المساهمة لا يرد هذا الأمر. إذا لم توفي موجودات الشركة في سداد الديون التي عليها تسقط الديون، ولا يطالب حملة الأسهم بسداد الديون التي على الشركة. وهذا ما يجعل الكثير من الناس يقبل على شراء الأسهم لشعوره بنوع من الأمن بأنه لن يطالب بالديون التي عليها. فالآن نسمع عن شركات أفلست في عدد من دول الخليج ودول عالمية، وفي شركات عالمية أفلست في الأزمة المالية الأخيرة ولم يطالب حملة الأسهم بسداد تلك الديون. الشركة إذا أفلست معناها تصفى موجوداتها، وما بقي من موجوداتها يسدد به الدين الذي عليها، ولا يطالب حملة الأسهم بسداد ديونها. وهذا يعطي حملة الأسهم نوع من الاطمئنان والأمان، بحيث أنه لا يتوقع أن يطرق بابه يوما من الأيام ويطالب بسداد الديون التي على الشركة، لأن من خصائص الشركة المساهمة أنها ذات مسؤولية محدودة، بمعنى أن الديون التي عليها تستوفى من موجوداتها فقط. طبعا الشركات المساهمة إذا أفلست لا يعني ذلك أنها تغلق ويقفل نشاطها، بل تسدد الديون التي عليها من الأموال الفائضة التي عندها، ويبقى أصل النشاط، تبقى الأشياء الضرورية لممارسة نشاطها. نحن سمعنا عن شركات عالمية أفلست وبعضها على وشك إعلان الإفلاس، مثل شركة جنرال موتورز وغيرها، وهذا لا يعني أن الشركة تقفل ويغلق النشاط، وإنما المراد أن تسدد الديون التي عليها من الأموال الفائضة ويبقى على الأشياء الضرورية اللازمة لاستمرار النشاط. هذه خصائص الأسهم. ننتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بالأسهم وهي قيم الأسهم. الأسهم لها 3 قيم: قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية. فالقيمة الاسمية هي القيمة التي يصدر بها السهم عند تأسيس الشركة، وأما القيمة الدفترية فهي القيمة التي تمثل موجودات الشركة في لحظة من اللحظات، وأما القيمة السوقية فهي قيمة بيع الأسهم في السوق المالية. ولتوضيح هذه الأنواع 3 أضرب هذا المثال: شركة أسست برأس مال 10 ملايين ريال وعدد أسهمها 1 مليون ريال، قيمة كل سهم 10 ريالات. هذه تسمى القيمة الإسمية، هي القيمة التي تؤسس قيمة السهم عند التأسيس، والقيمة الإسمية لجميع الأسهم هنا في المملكة موحدة لكل الشركات وهي 10 ريالات. هذه الشركة التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين ريال بدأت في النشاط، وبعد سنة أصبحت قيمة موجوداتها 20 مليون ريال. هنا نقول القيمة الدفترية للسهم ارتفعت إلى 20 ريالا، هذه تسمى القيمة الدفترية. في تلك اللحظة التي كانت قيمة موجودات الشركة تساوي 20 مليون ريال، كان السهم يتداول في السوق بسعر 30 ريالا، لأن قيمة السهم تختلف عن قيمة موجودات الشركة، فالناس يتداولون السهم بسعر 30 ريالا. هذه القيمة تسمى القيمة السوقية للسهم، وكل واحدة من هذه القيم تختلف عن الأخرى. فعندنا قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية. أنواع الأسهم، الأسهم تختلف اختلافات متعددة، لكن من تختلف باعتبارات متعددة، لكنها من حيث الجملة يمكن أن تقسم إلى نوعين: أسهم عادية وأسهم ممتازة. أما الأسهم العادية فهي كالأسهم التي تتداول الآن في السوق، يكون حملة الأسهم متساوين في جميع الحقوق من حيث التصويت والأرباح وحقوق الملكية في الشركة، ليس لبعضهم مزية على الآخر. والنوع الثاني هي الأسهم الممتازة، وفي هذا النوع من الأسهم يكون لحامل السهم الممتاز مزايا أكثر من حامل السهم العادي، كأن يكون له أحقية في التصويت أكثر من صاحب السهم العادي، أو يكون له نسبة من الأرباح أكثر من السهم العادي. هذه الأسهم الممتازة ليست موجودة الآن في السوق السعودية، لكنها موجودة في عدد من الأسواق الإقليمية في المنطقة والعالمية. وحكم هذا النوع من الأسهم، الأسهم الممتازة، يختلف بحسب نوع الامتياز الذي يحصل عليه حامل السهم الممتاز. فإن كان هذا الامتياز بزيادة في التصويت، في حقيقة التصويت، أو زيادة أرباح، فلا إشكال شرعا في ذلك، لأن القاعدة الشرعية في الشركات أن قسمة الأرباح تكون بحسب الاتفاق بين الشركاء، ولا يلزم التساوي بين الشركاء في قسمة الأرباح. وأما إن كان الامتياز الذي يحصل عليه حامل السهم الممتاز بأن يتحمل صاحب السهم العادي من الخسارة أكثر من صاحب السهم الممتاز، بحيث أنه لا يتحمل صاحب السهم الممتاز جميع الخسارة وإنما يتحمل جزءا منها، فهذا الامتياز لا يجوز، لأن القاعدة الشرعية في الخسارة في الشركات أن الخسارة يجب أن تكون بحسب رأس المال وليس بحسب الاتفاق. حكم الأسهم العادية من حيث الأصل، هذه الأسهم العادية التي تتداول في السوق وتصدرها الشركات هي من حيث الأصل جائزة، لأن عندنا قاعدة شرعية وهي أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي. والأسهم إذا كانت لشركات مباحة يجوز تملكها ويجوز بيعها وشراؤها، ويجوز تملكها لغرض الاستثمار أو لغرض المضاربة أي المتاجرة بها. البعض قد يعترض على هذا الحكم أو على هذه القاعدة فيقول إن ما حصل في الأسهم من أضرار ومخاطر يحتم القول بأن هذه الأسهم محرمة لما فيها من الضرر وما فيها من المخاطر التي تلحق من تملك هذه الأسهم. فنقول هذا الاعتراض غير مسلم، فإن الأسهم من حيث نشأتها وتكوينها فيها فائدة لاقتصاديات الدول، لأن الغرض من الأسهم أن تقسم أن يشارك في المشروعات الكبيرة الضخمة، أن يشارك صغار المستثمرين، بحيث إن هذه المشروعات الضخمة يشارك في أرباحها من لا يستطيع أن يشارك بحصص كبيرة، فتقسم مثل هذه المشروعات على أسهم صغيرة يمكن صغار المستثمرين من الدخول فيها. فالآن إذا نظرنا، أكبر المشروعات في الدولة هي في الحقيقة تقوم على شركات مساهمة كالشركات البتروكيماوية، شركات الاتصالات، وشركات الكهرباء والإسمنت وغير ذلك، هي في الحقيقة أتيح المجال فيها لصغار الناس أن يدخلوا في هذه المشاريع. ولو لم يكن هناك شركات مساهمة لاحتكر هذه المشروعات فئة محدودة من التجار يتبنون هذه المشروعات ويأخذون أرباحها. فأصل فكرة الأسهم هي في الحقيقة لا اعتراض عليها من الناحية الشرعية، بل هي تحقق مقصد من المقاصد الشرعية، وهي أن يكون المال، وهي ألا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط، بل يكون موزعا على أكبر شريحة في المجتمع. ووجود المخاطر في مثل هذا النوع من التجارة لا يعني أنها محرمة، إذ المخاطرة بحد ذاتها ليست محرمة في الشرع، بل يجب أن نفرق بين مفهوم المخاطرة ومفهوم المقامرة. وكثير من الناس يصف هذه السوق بأنها سوق مقامرة لكونه خلط بين هذين المفهومين، مفهوم المخاطرة ومفهوم المقامرة. فالمقامرة معناها أن يشتري الشخص السلعة وهو يجهل حقيقتها أو يجهل ثمنها، فهذا هو القمار المحرم شرعا. وأما المخاطرة فمعناها أن يشتري الشخص السلعة وهو لا يدري هل سيربح فيها بعد ذلك أم سيخسر، فهذه المخاطرة جائزة ولا تخلو أي تجارة من هذا النوع من المخاطر. فالشخص قد يشتري السلعة معلومة لديه، ثمنها معلوم وحقيقتها وصفاتها معلومة، لكن إذا أراد أن يبيعها بعد ذلك قد يخسر فيها، فمثل هذه مخاطرة وليست مقامرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذا الباب في دفع اللبس الواقع بين هذين المفهومين، مفهوم المخاطرة ومفهوم المقامرة، فيقول رحمه الله: أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرم كل مخاطرة ولا كل ما كان مترددا بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم. ثم يقول رحمه الله: وكل متبايعين لسلعة يرجو كل واحد منهما أن يربح فيها ويخاف أن يخسر، فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. وعلى هذا فنقول في الأسهم: من اشترى أسهما مباحة معلومة يعلم الشركة، نوع الشركة التي أصدرت هذه الأسهم ونشاطها، ويعلم قيمة هذه الأسهم، فالمعاملة هنا ليست من المقامرة لكنها لا تخلو من المخاطرة، لأن الأسهم سريعة التذبذب، ترتفع وتنخفض بشكل سريع، فعليه أن يكون حذرا في مثل هذا الأمر. ما الذي سبب الضرر وأوقع هذا الإشكال في سوق الأسهم؟ ليست المشكلة في الأسهم بحد ذاتها، وإنما جاء الإشكال من المضاربة التي وقعت في هذه السوق، بحيث أن الناس بدأوا يتداولون هذه الأسهم بقيم سوقية تزيد بأضعاف مضاعفة عن قيمتها الحقيقية، فأوجدت هذا الإشكال الكبير. ومثل هذا الأمر، إشكالية المضاربة، كما يرد على الأسهم يرد أيضا على سائر السلع. العقارات إذا توجهت نحوها المضاربة وبدأ السماسرة والعقاريون يتاجرون فيها وتتداول بشكل كبير لغرض المضاربة لا لغرض الاستثمار، فهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في هذه السوق يوشك أن ينهار بعد مدة، وما حصل في الآونة الأخيرة بعد الأزمة المالية الأخيرة من انهيارات ضخمة في سوق العقارات في عدد من الدول دليل على أن الإشكال الحقيقي ليس في أصل السلعة وإنما هو في المضاربة عليها، وأن أي سلعة تتوجه إليها سوق المضاربة فإنها تفسدها. ولذلك ينبغي على من دخل في هذه السوق سوق الأسهم أن يتجنب هذا المحظور وهذا الإشكال وهو المضاربة، وأن يحرص على التجارة النافعة المفيدة وهي الاستثمار، يعني الذي يكون لأغراض طويلة الأجل. هذا هو حكم الأسهم من حيث الأصل، هي مباحة، لكن يجب النظر في نوع الشركة التي أصدرت هذه الأسهم. والشركات بهذا الاعتبار أي من حيث حكمها الشرعي على ثلاثة أنواع. النوع الأول شركات أصل نشاطها محرم، يعني أنشئت لأغراض محرمة مثل البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات الإعلام الهابط التي توزع أو تبيع مواد إعلامية محرمة كالمجلات المحرمة ونحوها، فهذه الشركات لا يجوز تملك أسهمها بأي حال، لا لغرض الاستثمار ولا لغرض المضاربة، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. والنوع الثاني من الشركات، الشركات التي يكون نشاطها مباحا وليس لديها تعاملات مالية محرمة، ويمكن أن توصف هذه الشركات بالشركات النقية، كأي شركة اسمنت أو شركة زراعية أو شركة صناعية ليس لديها تعاملات مالية محرمة، فهذا النوع من الشركات يجوز تملك أسهمها ويجوز الاكتتاب فيها. والدليل على ذلك أن الأصل في المعاملات هو الحل، ولا دليل على تحريم هذه المعاملات على هذه تحريم هذه الأسهم. وهذا النوع من الشركات في فترة سابقة قبل بضع سنوات لا تكاد توجد شركة نقية أو شركة لديها تكون جميع معاملاتها مباحة، لكن ولله الحمد في الآونة الأخيرة وبعد الوعي الكبير الذي حصل لدى الناس في أنواع الأسهم وضوابطها وأنواع الشركات ووجود بدائل شرعية متاحة في المعاملات المالية المصرفية، جعل هذه الشركات تزداد وتكثر حتى أصبحت يعني الآن في سوقنا المحلية والله الحمد تمثل نسبة كبيرة. وفي هذه السنة يعني في القائمة الجديدة لتصنيف الأسهم ربما تكون هذه الفئة هي الأكثر من بين الشركات المساهمة السعودية، ولا يقتصر الأمر على السوق المحلية بل حتى في سوق الخليج وفي كثير من البلدان الإسلامية، بل في بعض البلدان الإسلامية لا يوجد فيها إلا شركات نقية سالمة من أي تعامل محرم كما هو الحال في السودان وغيرها. والنوع الثالث من الشركات هي الشركات التي يكون أصل نشاطها مباح، كأن تكون شركة صناعية أو زراعية أو شركة إسمنت أو بتروكيماويات ونحو ذلك، لكن لديها تعاملات مالية بنكية لا تخلو من الشبهة أو من الحرام، كأن يكون عليها قروض ربوية من البنوك أو تضع أموالها فائض السيولة التي لديها تضعها لدى البنوك وتأخذ عليها فوائد. وهذا النوع من الشركات اصطلح على تسميته بالشركات أو نعم يمكن أن يوصف بأنها الشركات المختلطة، إذ أصل نشاطها مباح لكن طرأ عليها الحرام من حيث التعاملات المالية التي لديها. وهذا النوع من الشركات على مستوى العالم هو الأكثر على مستوى العالم. فهناك برنامج طور ويعني تابعنا هذا البرنامج، يعني عبارة عن برنامج حاسوبي يقوم بقراءة القوائم المالية للشركات في أكثر من 50 سوق مالية في العالم، ويصنف أكثر من 70,000 شركة مساهمة في العالم ما بين في القارات كلها، في السوق الأمريكية والأوروبية والخليجية والصينية واليابانية وغيرها. والأكثر يعني قرابة 90% من الشركات المساهمة هي من هذا النوع من الشركات المختلطة، يكون أصل نشاطها مباح ولديها تعاملات مالية إما اقتراض أو ودائع بفوائد، وهذا هو الأغلب. والنسبة المتبقية يعني من 90% على المستوى الدولي يصل تقريبا الباقي 9% تقريبا أو أكثر شركات محرمة، وأما الشركات النقية فهي لا تتجاوز يعني أقل من 1% على مستوى العالم، لكن على المستوى المحلي والمستوى دول الخليج وعدد من الدول الإسلامية فهي تمثل نسبة غالبة ولله الحمد. هذا النوع من الشركات اختلف العلماء المعاصرون في حكم تملك أسهمه، فمن العلماء المعاصرين من يرى حرمة تملك هذه الأسهم لئلا يكون الشخص معينا على المعصية حتى وإن كان الربا الذي فيها قليلا. وممن أخذ بهذا الرأي اللجنة الدائمة للإفتاء هنا بالمملكة، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعدد من الهيئات الشرعية المعاصرة. وهناك رأي آخر وهو أن جواز تملك هذه الأسهم بشرط أن يتخلص المساهم من الإرادة المحرمة الذي يأتي إليه من هذه الشركات حتى لا يدخل إلى ماله شيء من الحرام. ومستند هذا الرأي أن المساهم عندما يتملك هذه الأسهم هو لا يعين الشركة، وإنما يدفع المال للمساهم البائع، ولا يذهب شيء من المال الذي دفعه لتملك السهم للشركة نفسها، فليس فيه إعانة للشركة على تعاملاتها المحرمة. ثم إن الشركة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المساهمين أو عن حملة الأسهم، فعلى هذا الرأي قالوا إذا تخلص مالك الأسهم من الإيرادات المحرمة يكون بذلك قد تجنب الوقوع في الربا الذي فيها. وممن أخذ بهذا الرأي جمع من المعاصرين، منهم الهيئة أو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وعدد من الهيئات الشرعية المعاصرة. لكن ينبغي التنبه هنا إلى نقطتين. النقطة الأولى أن بعض الناس قد يدخل في هذه الأسهم بناء على رأي من يجيز ولا يخرج الإرادة المحرمة الذي يأتي، وهذا في الحقيقة لم يقل به أحد من أهل العلم، بل إن مثل هذا الشخص قد وقع في الحرام. الأمر الثاني أن نقول قد يكون من المناسب الآن مع كثرة الشركات النقية في سوقنا المحلية ولله الحمد ألا نتوجه إلى هذا النوع من الأسهم، بل نتوجه إلى الشركات النقية ليكون في ذلك تحفيزا لكل الشركات بأن تتوجه إلى تخليص معاملاتها وتجنيبها من الربا المحرم. هذا فيما يتعلق بأنواع الشركات المساهمة. ننتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بالأسهم وهي زكاة الأسهم، كيف يزكي المساهم أسهمه. فنقول تختلف زكاة الأسهم بحسب نوع المساهم، والمساهمون على نوعين. النوع الأول المساهم المضارب، ويقصد بالمساهم المضارب الذي يشتري الأسهم بقصد بيعها عندما ترتفع قيمتها في السوق، فهذا يجب عليه أن يزكي أسهمه بقيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة، فينظر إلى قيمة الأسهم التي يملكها وقت وجوب زكاته هو، ويخرج 2.5% من تلك القيمة سواء كان رابحا فيها أم خاسرا. ومعنى قولنا 2.5% يعني يقسم القيمة على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة. والنوع الثاني من المساهمين المساهم المستثمر، وهو الذي يتملك الأسهم بقصد الاستثمار الطويل، يعني لأجل أن يحصل على العوائد أو الأرباح التي توزعها الشركة، وليس من نيته أن يبيع هذه الأسهم خلال سنة الزكاة، يعني خلال سنة. فهذا إن كانت الشركة، إذا كانت الشركة تزكي فليس عليه زكاة في هذه الأسهم، لأن زكاة الشركة زكاة له. وجميع الشركات السعودية تجبى عليها الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل. فعلى هذا إذا كان الشخص مستثمرا في شركات سعودية فليس عليه فيها زكاة، لأن الشركة هي التي تتولى إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين. ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالأسهم، وهي الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية هي عبارة عن أوعية تجمع فيها الأموال، أوعية معنوية وليست حسية، تجمع فيها الأموال لاستثمارها في مجالات استثمارية متعددة. وهذه الصناديق الاستثمارية تديرها شركات تسمى شركات الاستثمار. قد تكون هذه الشركات تابعة لبنوك، وقد لا تكون هذه الشركات تابعة للبنوك. وهذه الصناديق الاستثمارية يختلف حكمها بحسب نوع الاستثمار الذي توجه إليه الأموال في تلك الصناديق. وأبرز المجالات الاستثمارية في الصناديق الاستثمارية ثلاثة أنواع. النوع الأول الصناديق العقارية. فالآن التنظيم الجديد في المملكة ألا تطرح أي مساهمة عقارية إلا من خلال الصناديق، بأن ينشأ صندوق استثماري ويجعل على شكل مساهمة عقارية تديره شركة استثمار ويكون تحت إشراف هيئة سوق المال. فهذا النوع من الصناديق جائز الاستثمار فيه، وتجب الزكاة على المستثمر، ينظر إلى قيمة استثماره وقت وجوب الزكاة ويخرج 2.5% من تلك القيمة. والنوع الثاني صناديق السندات. وفي هذا النوع من الصناديق تستثمر الأموال في شراء سندات، ويقصد بالسندات والسندات هي أوراق مالية تمثل قرض لحاملها على الجهة المصدرة للسند، وهذا القرض يكون بفوائد، يعني بفوائد ربوية. فهذه الصناديق لا تجوز، لأنها تستثمر في أموال محرمة بالربا، لأن السندات محرمة. ومع الأسف أن هذه السندات أصبح لها سوق الآن، سيتاح تداولها في السوق المالية، فلنحذر كل الحذر من شراء هذه السندات أو من الدخول في الصناديق الاستثمارية التي تتاجر في هذه السندات. والنوع الثالث هي صناديق الأسهم، وهذا النوع هو الأكثر نسبة من بين الصناديق الاستثمارية. صناديق الأسهم على نوعين، صناديق إسلامية أو توصف بأنها صناديق شرعية. وفي هذا النوع من الصناديق تستثمر أموال الصندوق في أسهم شركات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية المشرفة على ذلك الصندوق، وتختلف الهيئات الشرعية في ضوابطها في المعايير التي يؤخذ بها الاستثمار في الأسهم. فمن دخل في هذه الصناديق فليس عليه بأس إن شاء الله تعالى، لأنه أخذ بفتوى واتبع قول من يشرف على هذه الصناديق من الهيئة الشرعية. لكن يجب عليه أن يزكي عن أمواله في تلك الصناديق بأن يخرج 2.5% من قيمتها وقت وجوب الزكاة. والنوع الثاني من الصناديق الاستثمارية هي ما يعرف بالصناديق التقليدية، ويقصد بالصناديق التقليدية التي ليس لديها هيئة شرعية تتأكد من أن الأسهم التي تشترى في هذه الصناديق أسهم متوافقة مع الشريعة. فهذه الصناديق لا يجوز الدخول فيها، لأنها إذا لم يكن هناك هيئة شرعية إشرافية تستثمر فيها الأموال في أسهم شركات محرمة كأسهم البنوك الربوية أو في أسهم شركات تأمين تجاري، وأحيانا تستثمر في سندات أو في شركات أحيانا دولية قد تبيع مواد محرمة كالكحوليات والتبغ ونحو ذلك، فليحذر المسلم من الدخول في هذه الصناديق. فهذه هي الأنواع الثلاثة في الصناديق الاستثمارية. من المسائل المتعلقة بالأسهم وبالصناديق الاستثمارية الاكتتابات، ففي المعتاد أن تطرح الشركات للاكتتاب في السوق المالية ويقبل الناس على شراء أسهمها والاكتتاب فيها. فحكم الاكتتاب يختلف بحسب نوع الشركة المطروحة للاكتتاب، فإذا كانت من الشركات النقية فيجوز الاكتتاب فيها، وأما إن كانت من الشركات المحرمة فيحرم، كما في شركات كما في البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري. ومع الأسف أن الشركات الآن المطروحة شركات التأمين هي في الحقيقة فيها شركات تأمين تجاري، وقد صدر قرار مجمع قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي ومجمع الدولي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي على تحريم التأمين التجاري، فلا يجوز الاكتتاب في هذه الشركات المطروحة شركات التأمين التجاري. وأما إن كانت من النوع الثالث وهي الشركات المختلطة فيجري فيها الخلاف الذي أشرنا إليه. ويأتي سؤال يتعلق بالاكتتاب، وهو حكم اكتتاب الشخص باسم غيره بأن يستخدم الشخص بطاقة الأحوال لغيره أو دفتر العائلة لغيره ويكتتب باسمه وتكون الأسهم مملوكة له. فالذي يظهر في هذه المسألة هو تحريم هذا الأمر، إذ يحرم أن يكتتب الشخص باسم غيره لأن في ذلك غشا وتدليسا على الشركة، لأن الشركة لا تريد أن تكون الأسهم مملوكة لشخص واحد وهي بأسماء أشخاص غيره، لأن ذلك يعني يكون فيه نوع من عدم التوازن في ملكية هذه الأسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من أسباب البركة في الرزق الصدق والبيان، فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وهذا في الحقيقة ليس فيه إفصاح ولا بيان. ثم إن هذا الشخص الذي يستخدم اسم غيره قد أخذ حق غيره ممن لم يستخدم ممن لم يفعل مثل طريقته، والمقصود في مثل هذه الاكتتابات أن تقسم الأسهم على الناس بالعدل والسوية فيما بينهم. فأرى في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يكتتب الشخص باسم غيره. أختم حديثي عن الأسهم والصناديق الاستثمارية بوصيتين. الوصية الأولى لمن خسر في هذه السوق، لمن استثمر في الأسهم وخسر فيها، أن يتقي الله تعالى وأن يصبر وألا يحمله الضرر والضجر على السخط لما أصابه، فهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به عباده. وأنت بما أصابك من مكروه أنت أحظ وأكثر عافية من كثير من غيرك ممن أصابهم من البلاء والشدة أكثر مما أصابك، فاحمد الله تعالى على العافية واصبر، وهذا في الحقيقة من الابتلاءات التي يبتلى بها المؤمن. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، كما أذكرك بقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الوصية الثانية لمن هو داخل الآن في سوق الأسهم ويمكنه أن يحضر الجمعية العمومية للشركات المساهمة، فأقول إن من النصح للمسلمين ومن تمام تنقية مالك أن تحضر في الجمعية العمومية للشركة، والجمعيات العمومية في العادة تعقد في هذا الشهر والشهر الذي يليه، في هذين الشهرين أقول أن تحضر وأن تنكر على من يتعامل على القائمين على الشركة إن كان لدى الشركة تعاملات محرمة، فهذا من النصح لله ورسوله وللمسلمين، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للجميع في أرزاقهم وأن يجعل مطاعمنا ومشاربنا ومساكننا وملابسنا طيبة حلالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. الآن نفتح المجال الشيخ. طيب الشيخ سيطرح ثلاثة أسئلة ولها جوائز، تفضل الشيخ.
طيب السؤال الأول، ما هي القيمة الإسمية للسهم؟ ما هي القيمة الإسمية للسهم؟ تفضل. عندما تطرح عند التأسيس، أحسنت. طيب يعطى الأخ الجائزة ولا تفضل. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني، ذكرنا أربع فوائد يجنيها من حرص على طيب مكسبه، نريد ثلاثا منها، واحد يعطينا ثلاث من هذه الفوائد. تفضل. بركة الرزق، ارفع صوتك الله يحفظك. الحفظ النفس والمال والأهل. نعم، إجابة الدعوة، أحسن. تفضل. بارك الله فيك،
الله توفيق.
طيب السؤال الثالث فيما يتعلق ب نعم في الأسهم، تحدثنا عن نعم ذكرنا قيم الأسهم وذكرنا أنواع الأسهم وتحدثنا عن أنواع الشركات المساهمة وزكاة الأسهم. أسأل الآن عن زكاة المضارب في الأسهم، الذي يضارب كيف يزكي أسهمه، الذي يضارب في الأسهم. نعم تفضل في خالف، أرفع صوتك لحظة. المضارب ما عليه زكاة؟ لا. طيب في الأخير ارفع صوتك لحظة، كم يزكي؟ طيب الشركة تزكي، هل يزكي هو أيضا؟ إذا كانت الشركة تزكي لا يزكي كذا؟ لا خطأ. تفضل يا شيخ، من قيمتها. طيب الشركة تزكي الآن، أحسنت. المضارب يزكي بأية حال حتى وإن كانت الشركة تزكي. تفضل يا شيخ، شكلك هامور في السوق.
طيب هنا سؤال من أحد الإخوة يقول، ما حكم الاقتراض من برنامج الأصالة من بنك السعودي للاستثمار؟ شرح. يقول هو عبارة عن شراء أرزاق ومن ثم توكيل صاحب المستودع.
الآن الحقيقة كثير من الناس يحتاج إلى تمويل، يعني يأخذ قروض من البنوك. هناك ما يعرف بالتورق، وهذا برنامج الأصالة هو نوع من التورق. التورق الذي تقدمه البنوك على نوعين، تورق حقيقي أن الشخص يشتري السلعة من البنك، يشتري سيارة مثلا ثم يتملكها وبعد أن يقبضها يبيعها في السوق على غير البنك، هذا التورق جائز. النوع الثاني تورق صوري وهمي ليس حقيقيا، وهذا مع الأسف كثير وانتشر الآن. شخص يشتري سلع من البنك لا يستطيع أن يقبضها، وإنما يوكل البنك في بيعها، يشتري معادن، يقول معادن في سوق لندن أو معادن في البحرين أو غير ذلك، أو يشتري حديد أو يشتري أرزاق مثل هذا، يشتري الأرز ونحوه، ولا يتمكن من قبضها، وإنما غاية أن يوكل البنك في البيع. فهذا في الحقيقة تورق وهمي، وهو حيلة على الربا، وهو لا يجوز. الشخص أحيانا بعض الناس يقول أنا قد تورطت في هذه المعاملة، أخذت تورق بناء على فتوى. نقول من أخذ التورق بناء على فتوى فالذي سبق عفى الله عنه، لأنه يعني أخذ في هذه المسألة برأي عالم، لكن عليه أن يحذر في المستقبل من أن يدخل في التورق الوهمي. نعم.
حسن الله إليكم، هذا سائل أيضا يسأل عن صندوق بناء في بنك الرياض، حكمه الشرعي.
يعني هذا الصندوق هو عبارة عن تمويل مساكن، يعني لأجل يعني إما عن طريق عقد الاستصناع أو عقد التأجير المنتهي بالتمليك، وهو جائز.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن كيفية التخلص من الإيرادات المحرمة في الشركات المختلطة.
كيفية التخلص هذا يحتاج إلى حسبة، يعني تدرس كل شركة بعينها وينظر إلى الإيرادات المحرمة التي لديها وتحسب هذه الإيرادات في كل سهم بعينه. هناك الحقيقة نحن نقوم مع فريق عمل مع عدد من المحاسبين وعدد من المختصين بدراسة السوق الشركات في السوق السعودية كلها، بحيث أن نصنف الشركات، نعرف الشركات التي لديها تعاملات محرمة والتي ليس لديها تعاملات محرمة، وتلك الشركات التي لديها تعاملات محرمة كم نسبة الحرام التي فيها وكم يدخل على كل سهم من الإيراد المحرم، وننشر هذا في الموقع، في الموقع الشخصي شبيلي.com، وفيه قائمة بكل الشركات السعودية. نعم، وهذا في الحقيقة يعني ليست دراسة محدودة لفترة معينة، يعني تستغرق الدراسة يعني قرابة 6 أشهر لكل سنويا، كل سنة يعني هناك فريق العمل يبدأون بجمع المعلومات من الشركات وأخذ التفاصيل. وأبشركم ولله الحمد يعني الشركات لما وجدت هذه المتابعة وأن هناك يعني الناس يسألون وهناك تصنيف للشركات وهناك من يتحرى، يعني لاحظنا أنه في الجمعيات العمومية الناس ينكرون ويتكلمون، يعني عندما تصنف هذه الشركة بأنها مختلطة يأتي يتصل المدير المالي يقول ما الذي حصل، لماذا هذه الشركة مختلطة، يقول أنا ما كنت أعرف أن هناك تعاملات محرمة. يعني كانوا في السابق إلى وقت قريب كان يتصل بي أحيانا بعض المدراء الماليين يقول كيف أنت تقول شركتي مختلطة، أنا في بالي كل المعاملات التي عندنا مباحة، أول مرة أدري أن عندنا تعاملات محرمة، فأقول لا أن عندكم سندات أو عندكم هذه المعاملة المحرمة، فيقول أول مرة أعرف أن هذا محرم. فأصبح الآن ولله الحمد هناك وعي وتحسن كبير، ولعله إن شاء الله تعالى أقول خلال سنوات معدودة ربما 3 أو 4 سنوات لا نكاد نجد في السوق بإذن الله تعالى إلا شركات نقية، مع هذا التزايد الكبير في نسبة الشركات النقية الذي نلحظه الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أملك أرضا تجارية على شارع عام منذ فترة طويلة ونيتي أن أبنيها تجارية وسكنية، ولكنها طلبت هذه الأيام مني للتأجير على حالها لمدة 10 سنوات. سؤالي هل علي زكاة فيما سبق ومستقبلا، علما أنني لا أرغب ببيعها وإنما النية حاضرا ومستقبلا إعمارها؟
بما أن النية الآن ليست البيع فليس عليك فيها زكاة، لأن الشركات على لأن الأراضي على 3 أنواع: أرض معدة للمتاجرة يشتريها الشخص ليبيعها يتكسب منها، فهذه تجب فيها الزكاة بقيمتها وقت وجوب الزكاة، ينظر إلى قيمتها ويخرج 2.5% من القيمة. النوع الثاني أراضي معدة للسكنة أو معدة للتأجير، شخص ينوي أن يبنيها عمارات أو استراحة مثلا للتأجير أو ليأجرها مثلا شقق أو فلل، فهذه لا تجب فيها الزكاة في الأراضي أو في العقارات، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا أخذ الأجرة. والنوع الثالث أراضي مدخرة، الشخص يتملك أرض ولم ينوي فيها شيئا، لا ينوي أن يبيعها ولا ينوي أن يبنيها، إلى الآن لم يحدد النية فيها، فهذه لا تجب فيها الزكاة، لكن متى ما باعها فيزكيها لسنة واحدة حتى ولو بقيت عنده سنوات طويلة. ومن هذا النوع أراضي المنح التي تأتي للشخص أو أرض ورثها من قريب له، فهذه إذا لم يحدد فيها النية فلا تجب فيها الزكاة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بما أنكم تمثلون أحد أعضاء الهيئة الشرعية لصندوق المئوية لمساعدة الشباب، نود من فضيلتكم توضيح مالي. كما تعلمون أن الصندوق يأخذ مبلغ على المقترض ويقال أنه رسوم، بحيث إذا كان القرض أقل من 100,000 يأخذ الصندوق 15,000 ريالا، وإذا كان القرض أعلى من ذلك يأخذ 30,000 ريال، فهل هذا المبلغ ذو النسبة العالية فعلا يمثل نسبة التكاليف المقدمة للمقترض، مع أن ما سيقدم للمقترض أمر معلق ليس محققا؟ في تكملة إذا الفقرة الثانية، لماذا الصندوق يقبض مبلغ الرسوم مقدما قبل تقديم المنفعة للمستفيد؟ والفقرة الأخيرة، ألا ترون حفظكم الله أنه قرض يجر فائدة، ولماذا لا يكون السداد للمبلغ الفعلي الذي أخذه المستفيد؟ مثلا إذا اقترضنا منهم 200,000 ريال وأخذ الصندوق 30,000 ريالا والمستفيد بقي له 170,000 ريال، لماذا لا يسدد ما أخذ فقط؟
الحقيقة أشكر الأخ السائل على هذا السؤال. وفيما يتعلق بصندوق المئوية هم بعثوا لنا استفتاء عن حكم تعاملهم وأخذهم للرسوم، هذه الرسوم يعني عن أقل من 100,000 يأخذون 15,000، وإذا زاد عن 100,000 يأخذون 30%، يعني حوالي 30,000. ونحن كتبنا فتوى في بخصوص هذا الأمر، وقلنا إن أخذ نسبة أو رسوم بقدر المبلغ، يعني بحيث أن هذه الرسوم تتناسب مع المبلغ الذي يعطى، هذا لا يجوز، وأن الواجب أن تكون هذه الرسوم بمقدار التكلفة التي يتحملها الصندوق للتدريب، لأن عنده برنامج للتدريب وعندهم برنامج للإرشاد، فقلنا تؤخذ تكاليف التدريب والإرشاد وتجعل القروض التي تقدم على شكل شرائح، ليس بمقدار المبلغ 100,000 ما زاد عن 100,000 أو ما نقص عن 100,000، وإنما بحسب نوع التمويل، نوع النشاط الذي سيكون فيه التمويل. إذا كان يحتاج إلى تدريب أكثر فتكون الرسوم أعلى، وإذا كان يحتاج إلى تدريب أقل فتكون الرسوم أقل. فبالتالي هذا الذي ذكره الأخ السائل نحن لم نوافق عليه، وليس هناك أي شيء يعني يثبت أو يفيد أننا أجزنا مثل هذا الأمر. وكوني عضو في الهيئة الشرعية لهم هي يعني مجرد دعوة، دعونا للمشاركة في الصندوق، ولم يطرحوا إلى الآن طريقة العمل الجديدة التي يعني يتفقون فيها مع البنك السعودي للتسليف، وفيها هذا المعيار الذي ذكره الأخ السائل، فإلى الآن لم نجز مثل هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل مصلحة زكاة الدخل تأخذ المقدار الواجب من الزكاة كاملا من الشركات، أم على المستثمر أن يحتاط في الأسهم ويخرج ولو جزءا من الزكاة؟
هي في الحقيقة مصلحة الزكاة والدخل تجتهد في هذا الأمر أن تأخذ الزكاة الواجبة، لكن بعض الشركات قد تخفي بعض المعلومات عنها، قد لا تستطيع المصلحة أن تصل إلى كامل الحقيقة، لكن من حيث براءة الذمة فنقول بالنسبة للمساهم ذمته بريئة في هذا الأمر، لأنه يعني مصلحة الزكاة هي التي تتولى هذا الأمر عنه، وإذا كان هناك إخفاء لبعض المعلومات فالذي يتحمل الإثم هنا هو الذي أخفى تلك المعلومات. المصلحة قد تتأخر أحيانا في الربط الزكوي، لكن يعني مثل هذا التأخر لا يحمل المساهم يعني دفع الزكاة عن هذه الموجودات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا حجيت ببطاقة المبارك للعربي، هل حجي صحيح؟
حجك صحيح، لأن الشخص إذا حج وإن كان كسبه حراما فحجه صحيح، لأن الحرمة هنا ليست في ذات المال وإنما في طريقة اكتسابه. لكن أوصي الأخ السائل وأوصي غيره بأن نحرص دوما على ألا يعني نستفيد من أي مال إلا إذا كان من كسب مباح. وأما هذه البطاقة فأحذر كل التحذير من اقتنائها، لأنها بطاقة في الحقيقة ربوية ألبست لبوس اللباس الشرعي، فالرسوم التي تسمى رسوم إدارية في هذه البطاقة هي في الحقيقة فوائد ربوية، فلا يجوز استخدامها.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا موظف حكومي وقد أخذت قرضا من بنك الراجحي، وهو عبارة عن شراء أسهم في شركة سابق، وما زالت الأسهم عندي ولم أقم ببيعها، وقمت بالمتاجرة والمضاربة بها، فما حكم ذلك القرض وما حكم أسهم شركة سابق؟
القرض في أصله مباح، وهو في الحقيقة لا يسمى قرضا. بعض الناس يطلق لفظ القرض على كل عقود التمويل التي تقدمها البنوك. البنوك الإسلامية لا يمكن أن تقدم قروض، هي في الحقيقة تمول إما من خلال المرابحة أو من خلال التورق أو من خلال التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك ونحو ذلك، وليس هناك قروض بفوائد. فالتمويل الذي يقدمه مصرف الراجحي من خلال برنامج وطني للتورق في الأسهم هذا جائز، وكون الأخ السائل لم يبع هذه الأسهم هذا أيضا ليس فيه محظور شرعي، لكن أسهم سابق يجب أن يتخلص من إيرادات محرمة تأتيه على هذه الأسهم، ويمكن الرجوع إلى الموقع لمعرفة مبلغ التطهير الواجب في هذه الأسهم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إن امرأة تملك أسهما محرمة قد توفيت رحمه الله، فما هو الطريق؟
الواجب في هذه الحال أن تباع هذه الأسهم فورا، يجب على الورثة أن يبيعوا هذه الأسهم فورا ويتخلصوا من ثلث قيمة هذه الأسهم، لأن الشركات المحرمة الموجودة في السوق لا تزيد نسبة الحرام التي فيها عن الثلث، حتى البنوك الربوية لديها تعاملات مباحة تصل إلى الآن يعني في واقعنا الذي وصلت إليه تصل نسبة المعاملات المباحة إلى ما يقارب 70% أو أكثر، بسبب أن التعاملات المالية الإسلامية في البنوك أصبحت الآن هي الأكثر، فكل البنوك الربوية لديها نوافذ أصبح ما يعرف أصبح لديها ما يعرف بالنوافذ الإسلامية، فعلى هذا نقول يتخلص من ثلث القيمة التي بيعت بها هذه الأسهم.
أحسن الله إليكم. أسئلة متعددة تسأل عن حكم التأمين الصحي.
التأمين الطبي الموجود الآن هو في الحقيقة تأمين تجاري، لأن كل الشركات الموجودة الآن في السوق خاضعة للائحة التأمين، ولائحة التأمين هي لائحة تأمين تجاري، فلا يجوز أن يتعاقد الشخص بشكل مباشر بنفسه مع شركة التأمين التجاري لأجل الحصول على التأمين، لأن التأمين التجاري قائم على الغرر والمقامرة، وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية على تحريمه، وصدر أيضا قرار هيئة كبار العلماء بتحريمه. لكن إذا كان الشخص يعمل في شركة وكان من ضمن المزايا التي يعطاها في الشركة التأمين التجاري، فهنا ليس عليه حرج في أن يأخذ هذا التأمين، لأن التأمين هنا جاء تبعا وليس مقصودا أصالة في العقد، فيستفيد من التأمين الذي يعطاه في الشركة إذا جاء على سبيل التبعية وليس على سبيل العقد المباشر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا لدي محفظة في البنك الأهلي، وقد علمت أن هذا البنك ربوي وأريد تحويلها إلى بنك آخر، فهل هذا الأمر مطلوب منه أم لا؟
اللي عليك تعيد السؤال. لديه ماذا؟
محفظة في البنك الأهلي.
أيوة.
يريد تحويلها إلى بنك آخر لما علم أنه ربوي.
هو إذا كان يرغب تحويلها هذا حسن حقيقة كونه يجعلها في بنك إسلامي، لكن لا يلزمه ذلك، لأن المحفظة الاستثمارية لا تدخل في أموال البنك. المحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية خارجة عن أموال البنك، فوجود هذه المحفظة في البنك الأهلي لا يعني أن البنك يتملكها، وإنما هو يديرها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لدي أسهم في شركات مختلفة، بعضها اشتريت أسهمها في بداية الاكتتاب، وبعضها اشتريته بطريق المتاجرة، ولم أدخل منها ريالا واحدا في احتياجاتي الشخصية، بل هي في حساب مستقل وقد ارتفعت ثم نزلت، وبعضها نزل أقل من سعر التكلفة وهي في حساب خاص، فكيف تكون زكاتها؟
يعني ظاهر من سؤال الأخ أنه لا يضارب في الأسهم، وأنه يدع هذه الأسهم، يكون قد اشتراها إما من السوق أو من خلال الاكتتاب، فإذا كان حاله كذلك فليس عليه فيها زكاة، لأن جميع الشركات السعودية تدفع الزكاة للمصلحة.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تحديد بعض الهيئات الشرعية نسبة الربا الذي تجوز معه المساهمة في الشركة المختلطة ب25%، ما مصدره الشرعي؟
ليس له يعني تحديد النسب 30% أو 25% أو 5% ونحو ذلك، هذه كلها اجتهادات الحقيقة، يريدون أن يضبطوا يعني نسبة التعاملات المحرمة، لأن الشركات يعني كانت في وقت من الأوقات لا تكاد تجد شركة إلا ولديها تعامل محرم، مع وضع هذه النسب بدأت الشركات تقلص من الحرام الذي لديها، وكلما زيد في هذه النسب بدأت الشركات تقلص. فنحن قبل 5 سنوات لما كانت هذه النسب توضع كانت الشركات تحرص على أن تتخلص من عقودها المحرمة، وكلما رأت أن التصنيف أو المتابعة تزداد عليها كلما حرصت على تجنيب الحرام، فهو نوع من السياسة الشرعية في الضغط على الشركات لأجل التخلص من الحرام الذي لديها. أما مسألة تحديدها مثلا ب30% فبعضهم أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وأما 25% فلا أعلم من أين أخذوا هذا المستند، لكن عموما هذه النسب هي اجتهادات لتحديد تحديد اليسير من الكثير في التعاملات في تعاملات الشركة، فإذا زادت هذه النسب عن حد معين عرفنا أن الحرام غالب على هذه الشركة، وإذا نقصت عن حد معين فإننا نعرف أن الشركة في معظم نشاطها هي مباحة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أليست القروض التي تقدمها البنوك عن طريق شراء الأسهم ثم بيعها صورة من صور التحايل على الربا، إذ المراد الأول هو الحصول على المال وإرجاعه بفائدة؟
كون الشخص يقصد من المعاملة الحصول على المال لا يعني أن المعاملة صورية وليست حقيقية. التاجر الآن هو عندما يشتري سلعة يشتريها ب100 ثم يبيعها ب105، هل نقول إن شراءه للسلعة غير حقيقي لأنه قصد النقود ولم يقصد السلعة؟ لا، هذه تجارة حقيقية وتجارة رابحة وهي جائزة بإجماع العلماء. كذلك المتورق عندما يشتري سلعة من البنك ب105 ثم يذهب ويبيعها في السوق ب100 هو يريد النقد ولا يريد السلعة، لا نقول إن الشراء هنا صوري وليس حقيقيا، لكن يعني هذه المعاملة يجب أن تضبط بالضوابط الشرعية بحيث نتأكد من وجود السلعة أولا، أن هناك سلعة تتملك. الأمر الثاني، لا بد من أن يتملك البنك البائع هذه السلعة قبل أن يبيعها على العميل. الأمر الثالث، لا بد أن يتملك العميل السلعة وتدخل في محفظته، إذا كان في الأسهم لا بد أن تدخل في محفظة العميل قبل أن يبيعها في السوق حتى نتأكد من وجود الملك. والأمر الرابع، تحقق القبض، يعني كل طرف يريد أن يبيع هذه الأسهم لا بد أن يتحقق من أنه قد قبضها قبل بيعها، وقبض الأسهم يكون بدخولها في المحفظة. وكون الشخص يريد النقد من هذه المعاملة ليس من الحيل المحرمة، بل هي تسمى في الشرع مخرج شرعي مباح. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد مع بلال تمرا جيدا من تمر الجنيب، قال له أن لك هذا، فقال يا رسول الله إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من التمر الجمع، التمر الرديء، يبدل صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه، عين الربا عين الربا. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن له المخرج الشرعي، حيلة شرعية مباحة، قال بع الجمع التمر الرديء الذي عندك، إذا كان عندك صاعين من تمر رديء بعه بدراهم، فإذا أخذت الدراهم قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع، يعني اشتري بالدراهم جنيبا من التمر الجيد، اشتر صاعا جيدا. هو الحقيقة ما قصد الدراهم، هو باع التمر ليأخذ الدراهم ثم بهذه الدراهم اشترى تمرا. فنقول كذلك المتورق، هو لا يريد السيارة أو لا يريد الأسهم، اشترى الأسهم بالأجل ليبيعها ويحصل على النقود، فإذا باعها على طرف ثالث ولم يبيعها على البنك فهذا هو المخرج الشرعي، نظير المخرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. السؤال قبل الأخير يقول، هل يجوز بيع الأسهم قبل التداول على شخص آخر؟
إذا لم تطرح الشركة للتداول فيجوز لمن سجلت الأسهم باسمه أن يبيع هذه الأسهم التي يملكها على غيره، لأن هذا الشخص مالك للأسهم وقد قبضها وقد تحققت شروط البيع هنا. لكن المشتري الذي اشترى هذه الأسهم قبل أن تطرح للتداول ليس له أن يبيعها على ثالث، لأنه إلى الآن لم يقبضها، ومن شروط صحة البيع يعني من اشترى سلعة فليس له أن يبيعها حتى يقبضها، فهذا المشتري الآن لا يبيعها على غيره قبل أن يمكن من قبضها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل، بما أن هناك شركات نقية، ألا ترى أن التوجه للإفتاء بحرمة الشركات المختلطة هو الأقرب سياسة شرعية؟
يعني قد يكون ذلك من السياسة الشرعية، لكن هناك ملحظ آخر الحقيقة عندما نقول بأنها هذه الشركات المختلطة لا تجوز ويوجه الناس إلى الشركات النقية، نقع في ضرر الحقيقة أكبر من ضرر إباحة الشركات المختلطة هذه، لأن الأموال ستتكدس في شركات محدودة وتتضخم هذه الشركات، ونقع في كارثة مثل ما حصل عام قبل سنتين، تتجمع الأموال في شركات محدودة، لأن الشركات المختلطة إلى الآن لا تزال تمثل الثقل الأكبر في السوق، فأغلب شركات البتروكيماويات والشركات الاتصالات وغيرها هي من النوع الثالث وليست من النوع الثاني. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان هناك ضغط يعني لم يراعى سياسة التدرج مع الشركات، فهذا يحمل الشركات على أن توجد الحلول الشرعية الصورية وليست حلولا حقيقية، فتبدأ تلجأ إلى الحيل المحرمة لأجل أن تضفي على نفسها وعلى شركتها بأنها شركة نقية، وهذا في الحقيقة أخطر من بقاء الشركة على وضعها السابق، إذ يصعب الوصول إلى حقيقة الشركة والحكم عليها حكما شرعيا موافقا. فأرى أن سياسة التدرج مع الشركات بحيث، لأن الحقيقة يعني الربا إلى وقت قريب كان قد ضرب أطنابه بشكل كبير في الشركات، وكانت الشركات تتوغل. أنا أذكر يعني كنت أجري دراسة قبل 9 سنوات في الشركات الموجودة في السوق، كانت نسبة الربا عظيمة جدا، يعني تبلغ في بعض الشركات إلى 80% 90%، شركات صناعية وشركات زراعية وغير ذلك. الناس يظنونها شركة تتاجر في القمح أو شركة تتاجر مثلا في البتروكيماويات، وهي في الحقيقة تتاجر بالربا، بالفوائد البنكية، تضع أموالها لدى البنوك وتأخذ عليها فوائد، تشتري سندات وتأخذ عليها فوائد. كان ذلك إلى وقت قريب. لو كانت يعني والسبب في ذلك الجهل وعدم وعي الناس أيضا، لم يكن هناك متابعة لهذه الشركات وتوجيه لها. فمثل هذا الأمر يحتاج إلى تدرج في معالجته، لأن معالجته بشكل قوي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بحيث أن هذه الشركات تبدأ تموه وتدخل في عقود صورية ظن يعني شرعية، وهي في الحقيقة عقود صورية، ولا يتعدل الوضع وإنما يزداد الأمر سوءا. فسياسة التدرج مع هذه الشركات لعلها هي الأنجح في إصلاح السوق، وبإذن الله تعالى عما قريب لا نجد في السوق أي شركة مختلطة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب أسواق المسلمين الربا والغرر والظلم وسائر المحرمات، وأن يجعلنا وإياكم ممن خلص ماله ومطعمه من أي كسب فيه شبهة أو حرمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.